بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس السادس من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكنا في ختام الدرس الماضي قد ابتدأنا في فضائل السور، بدءا بفضل سورة الفاتحة، واليوم نبدأ إن شاء الله في فضل سورة البقرة وما فيها أيضا من آية الكرسي، وأيضا خواتيم هذه السورة وما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة البقرة. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. اختلف أهل العلم في المراد بهذه الجملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل، وهو القول الأول وهو القول المشهور، أي لا تجعلوا بيوتكم خالية من الذكر، خالية من الطاعة. وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن الكريم، أفضل الذكر هو تلاوة القرآن الكريم في البيوت. ينبغي أن تعمر البيوت بذكر الله عز وجل، وأعظم ذلك وأفضله هو القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. والمقابر لا يسكنها إلا الموتى، فالبيت الذي لا يذكر الله جل وعلا فيه أهله موتى، يعني وإن كانوا يمشون مع الأحياء ويأكلون ويشربون، ولكنهم حقيقة هم موتى، لأنهم حرموا أنفسهم من ذكر الله عز وجل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني لا تجعلوها خاوية خالية من ذكر الله جل وعلا وطاعته، وأعظم ذلك القرآن الكريم. وإذا كانت كذلك، فالمقابر لا يسكنها إلا الموتى، وكذلك البيوت التي لا تعمر بذكر الله جل وعلا أهلها موتى، أهلها موتى من ذكر الله ومن طاعته، وإن كانوا أحياء يمشون على الأرض. هذا قول. القول الثاني، وهو قول أيضا صحيح ويحتمل، ألا وهو يعني: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني مدافن تدفنون فيها الموتى، وإنما يدفن الأموات في المقابر المخصصة لذلك. أما أن يدفن الميت في بيته أو بيت قريبه أو نحو ذلك، لا، وإنما يدفن مع المسلمين في مقابرهم، في مقابرهم. وإن كان القول الأول الحقيقة هو المشهور، وهو الذي من أجله ساق الإمام النسائي هذا الحديث هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مما يؤيد القول الأول، وهو المقصود أنها لا تجعلوا بيوتكم خاوية خالية من ذكر الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان ينفر. رواية مسلم: فإن الشيطان يفر، فإن الشيطان ينفر، وفي رواية مسلم وغيره يفر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا يدل على فضل هذه السورة وعلى شرفها. وقد ذكر أهل العلم ما السبب في أن سورة البقرة اختصت بهذا الفضل وبهذه المزية، أن الشيطان يفر منها وأنه لا يبقى في ذلك البيت. قالوا: لأنها أطول سورة في القرآن، ولأنها اشتملت على معظم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وفيها آية الكرسي، ولأنها اشتملت على كثير من الأحكام، ومن ذلك ما يرتبط بالسحر والشعوذة، والله ونهي الله جل وعلا عن ذلك. والسحر إنما يقوم على الشياطين، هم الذين يعينون السحرة والكهان ويعني يخوفون الناس ويوقعونهم في الشرك والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما اختصت به هذه السورة، هذه السورة الكريمة سورة البقرة، الشيطان يفر، ينفر من يعني من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة. ولذلك بعض الناس بعضهم يشتكي يقول والله أنا أسمع في بيتي شياطين، نحس بضرب أبواب أو صراخ في الليل أو جلبة أو نحو ذلك. نحن نقول يا أخي اقرأ سورة البقرة. طيب هل أقرأها أو آتي مثلا بشريط أو في المسجل مثلا في الجوال؟ نحن نقول فضل الله واسع، نحن لا نحجر، ولكن الأولى أن تقرأها أنت. ثم أيضا إن كان يشق عليك، وهذا لن يشق، هي جزءان ونصف إلا قليلا، تستطيع أن تقرأها أنت. يعني لو ما قرأتها في جلسة واحدة تقرأ، أو أنت مثلا تقرأ جزءا وابنك أو زوجتك تقرأ مثلا الجزء الثاني، بعد ذلك سيقول السفهاء، أو ما بعد ذلك تلك الرسل. يعني الحمد لله، يعني لا يشترط أنك تقرأها بنفسك، أنت وأهل بيتك تتعاونون في قراءة سورة البقرة، وإن قرأتها أنت فأفضل. ما استطعت أو ما استطاع أهل بيتك، وإن كان هذا ليس بالعذر المقبول، لكن لو فرضا لا مانع، لو فتحت الجوال وشغلت على قراءة أحد الأئمة أو أحد القراء وقرأت سورة البقرة في بيتك، بإذن الله فضل الله واسع، ونحن لا نحجر ولا نضيق من فضل الله سبحانه وتعالى شيئا. لكن نحن نقول الأولى أنك أنت، وأنت الذي تكسب الأجر وتكسب الخير. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. ففرغ نفسك، وخير ما تعمر به البيوت وتنور به هو تلاوة القرآن، ومن ذلك أيها الإخوة سورة البقرة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وعلى صلاح بيوتنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن عسامة عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري.
نعم، هذا يعد من الأسانيد الطويلة، يعني من الأسانيد الطويلة عند النسائي. النسائي كما تعرفون هو ولد سنة 215 وتوفي سنة 303 للهجرة، وهو نعم رحل في طلب العلم وعمره 15 سنة، وقيل أصغر من ذلك، لكنه يعني يعد الحقيقة يعني متأخر من متأخر الأئمة وفاة. فبعض الأسانيد عنده تجدها طويلة مثل هذا الإسناد، وبعضها أيضا أقل. وعلى كل حال يعني على قدر رحلة الإنسان، رحلته في طلب العلم، لا شك أنه يجتاز ويتقدم ويأخذ من الأكابر، يأخذ يعني ممن يأخذ عنهم الناس. ولذلك يقال إن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما أراد السفر من بغداد إلى اليمن من أجل أن يلتقي بعبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وصاحب التفسير، لقيه قوم قبل أن يخرج من بغداد، قالوا أين تذهب يا أبا عبد الله؟ قال لعبد الرزاق، تعرفون السفر طويل ومشقة وحر وضياع وقطاع طريق ويعني أشياء كثيرة، فقالوا له يا أبا عبد الله الحديث الذي تذهب من أجله لعبد الرزاق هو معنا. فقال رحمه الله تعالى: لا تفسدوا علي النية، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. طلب الإسناد العالي، يعني يقول أنا سأذهب إلى الإسناد العالي، أذهب أخذ من عبد الرزاق، لماذا أنا أخذ عن فلان عن عبد الرزاق؟ لا، يتجاوز هذا ويأخذ الأسانيد العالية. ولذلك يعني هناك ثلاثيات مسند الإمام أحمد معروفة وغير ذلك. فيعني طلب الإسناد العالي، كل إنسان ينتقل ويأخذ من الشيوخ من الأكابر من كبار أهل العلم، لا شك أن هذه مزية وأن هذا فضل. ولذلك سافر الإمام أحمد رحمه الله من بغداد إلى اليمن ولقي عبد الرزاق، وجاء في سيرته كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أنه ضاع في الطريق 3 مرات، كاد أن يهلك في الطريق 3 مرات، وجلس عند عبد الرزاق وأخذ منه السنة. قالوا وفي بعض الأيام على لحم بطنه، بس مجرد أن يشبع بطنه كان يشتغل. قالوا أنه جاء في وقت يعني قطف الفاكهة ونحو ذلك، فكان يعمل على ملء بطنه، ما هو عشان يتجر ويكسب الأموال بس مجرد يملأ بطنه ويحضر عند الإمام عبد الرزاق. هكذا كانت الهمم والرحلة في طلب العلم وبذل الجهد. وكما قال الإمام رحمه الله تعالى قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. فأنت راجع أيضا كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، ذكرت هذا الكتاب مرارا وتكرارا، تجد رحلات أهل العلم وبذلهم واجتهادهم في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن قال قرأت الليلة بسورة البقرة وفرس لي مربوط ويحيى ابني متجع قريبا مني وهو غلام فجالت جولة فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني فسكنت الفرس ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسي فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء فهالني فسكنت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اقرأ يا أبا يحيى قلت قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني فقال اقرأ يا ابن حضير قال قد قرأت فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني فقال ذلك الملائكة دنوا لصوتك ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم.
الحمد لله. هذا الموقف وتلك الواقعة مخرجة في الصحيح في قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه، وهو من سادات الأوس. أسيد بن حضير من سادات الأوس ومن أشرافهم، وكان والده مقدما فيهم وقد ورث هذا الشرف وهذا الفضل، وأكرمه الله جل وعلا بهذا الدين، وهو ممن حضر بيعة العقبة الثانية. وقد ذكرت لكم في مجلس ماض أن الأنصار لما قاموا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا قام أسيد بن حضير وأخذ بيد أولهم، يعني كان يقول انتظر يعني لا تسارع في البيعة، فقال له ما بالك؟ قال أتدرون يعني ماذا سيترتب على هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية؟ ستكونون في حيال والعرب في حيال، يعني أنتم بهذه البيعة إن كنتم كذلك وإلا دعوه وشأنه، يعني يا أنكم تلتزمون بما اتفقتم عليه وإلا دعوا هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه. فقالوا والله ما بايعناه حتى نقيله، يعني حتى نترك هذه البيعة ونستقيل عليها، ثم بايعوا رضي الله عنهم رجلا رجلا. وسيد بن حضير رضي الله عنه يذكر لنا هذه الواقعة، وهكذا كانت بيوت الصحابة رضي الله عنه معمورة بالقرآن الكريم، قيام بالليل وصلاة ودعاء، وهكذا كانت بيوته. فذكر رضي الله عنه وكان، وهذه يعني من أحد الرواة ولعله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. نعم، هو يعد من أئمة الصحابة في حسن الصوت بالقراءة، وقد عده الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان من أئمة الصحابة في القراءة. وأكبر أبنائه يحيى، ويحيى هذا ليس له ذكر، يعني أنت لو تبحث له في التراجم ما تجد له يمكن لسطر أو سطر ونصف في التراجم، لكن يعني شرفه وفضله في هذه الواقعة التي ارتبطت بوالده رضي الله عنهم أجمعين. ويحيى هذا يعد صحابيا لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فعلى كل حال يعني فضله وشرفه في هذا الموقف. يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه قرأت الليلة بسورة البقرة، يعني قام الليل بسورة البقرة، قال وفرس لي مربوط ويحيى ابني مضطجع قريبا مني وهو غلام، يعني الفرس قريب والولد مضطجع، وهكذا كانت بيوت الناس صغيرة، يعني الفرس والولد كلهم ينامون في غرفة واحدة أو في ساحة واحدة، ما كانت الناس على هذه السعة وعلى هذا التوسع. قال فجالت جولة، جالت جولة يعني ذهبت وتقدمت، اضطربت، هناك شيء اضطرب من أجله هذا الفرس، فقمت ليس لي هم إلا يحيى ابني، يعني هو خشي على ولده أن هذه الفرس تطأه من هذه الجولة والذهاب والإياب، فسكنت الفرس لأنه توقف عن القراءة. قال: ثم قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسي، وهذا هو الشاهد، فإذا بشيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء. رأى شيئا مثل الظلة، أنوار ومصابيح، ما هذا؟ إنها الملائكة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهالني فسكنت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كانوا في أي موقف أي شيء أين يتجهون؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: اقرأ يا أبا يحيى. قلت: قد قرأت يا رسول الله. فجالت الفرس وليس لي هم إلا ابني، فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد قرأت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يعني قرأت كذا. قال: فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها مصابيح فهالني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. يعني لو أنك أصبحت وأنت تقرأ لنظر الناس إلى الملائكة، والله جل وعلا قادر على كل شيء في خلقه، في هؤلاء الملائكة. لو أصبح أسيد لرآهم الناس في الصباح. فهذا على كل حال هو الموقف حصل له في سورة البقرة. فبعض أهل العلم يقول إن هذا يدل على فضل سورة البقرة، وأن هذا الموقف حصل في سورة البقرة. وقول آخر يقول: لا، إن هذا حصل اتفاقا، فقد يكون لو قرأ سورة أخرى لنزلت الملائكة تستمع لقراءته، لكن القول الأول هو الأقرب، وهو أن لشرف هذه السورة ولفضلها، وإلا الصحابة كانوا يقرؤون في سور هذه وغيرها، لكن هذا من كرامة الله عز وجل له، ومن فضل هذه السورة ومن شرفها أن الملائكة دنت تستمع لقراءته. وكما جاء في الجملة الأولى قال: وكان من أحسن الناس صوتا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم.
الله أيها الإخوة، نحرص على حفظ الزهراوين، البقرة وآل عمران، نقرأهما ونقف عندهما ونتأمل ونستفيد، ونقوم الليل، نقوم الليل بقراءة القرآن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقول عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فهنيئا لعبد أعانه الله على نفسه فقام الليل بسورة البقرة، هذا فضل عظيم، نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: آية الكرسي. أخبرنا أحمد بن محمد ابن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تريد أن تأخذه؟ قل: سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. الحديث طويل، سنأخذه أجزاء حتى لا نعيد قراءته مرة أخرى. آية الكرسي ولا شك هي أعظم آية في كتاب الله، هي أفضل آية في كتاب الله، والدليل ما قرأناه ولله الحمد مرارا وتكرارا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية معك أعظم؟ فسكت، قال: الله ورسوله أعلم. في الثالثة قرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك، وفي بعض الروايات: والله ليهنك العلم أبا المنذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أشرف العلم وأعلاه منزلة أن تعلم فضائل القرآن، أن تعلم فضائل السور، أن تعلم فضائل الآيات، ثم تعمل بعد ذلك. وآية الكرسي كما قلت فيها هذا الحديث، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا فضل عظيم. احرص يا أخي أن تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، لأن الإنسان لا شك أنه ميت بعد بين صلاتين، احرص عندك تقرأ آية الكرسي أنك لا تعلم أتدرك الصلاة القادمة التي بعد هذا في علم الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يعني ما يمنعك من دخول الجنة إلا أن تموت، وهذا فضل عظيم. وفيها أيضا هذه القصة قصة أبي هريرة وقصة في الصحيح، ولكن الرواية هذه انفرد بها النسائي عن غيره من أصحاب الكتب الستة. يعني الرواية هنا رواية أخرى، وإلى هي محصلتها قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي كان يأخذ من تمر الصدقة. فهنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة، يعني وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرسه وأن يقوم عليه، فوجد كأنه أخذ منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تأخذه، يعني تعرف من الذي سرق، من الذي جاء وأخذ، فقل سبحان من سخرك، يعني الذي وهو الله سبحانه وتعالى، أبو هريرة يسبح الله عز وجل، سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الرواية ليست في الكتب الستة، وهي رواية صحيحة، يعني أن أبو هريرة يقول سبحان الله، سبحان الذي، من اسم موصول بمعنى الذي، يعني سبحان الذي سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة نعم، فإذا جني،
قال أبو هريرة رضي الله عنه فقلت فإذا جني قائم بين يدي فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود. قال فعاد.
نعم، هذا فيه أن أبا هريرة لما قال ذلك، لما جاء هذا الجني قال فإذا جني قائم بين يدي، فيه كما قال أهل العلم أن الجن يتصورون، قد يكونون على خلقتهم، قد يكونون في صورة إنسان، قد يكون في صورة حيوان، قد والله أعلم، لكنه لا، يعني لا يأتي في الذهن، يعني مثل بعض الناس يظن أن القط مثلا الأسود أنه جني أو شيطان، لا لا يلزم هذا. كذلك الكلب الأسود، ليس كل كلب أسود أنه قد يكون شيطان، لا، هذه يعني من الأشياء الموروثة عند بعض الناس، قد يكون كذا وقد لا يكون. كذلك الجن قد يأتي في صورة إنسان، الله جل وعلا أعطاهم قدرة بأمره سبحانه وتعالى أنهم يتصورون ويتشكلون، هذا أمر. الأمر الثاني أن في الجن فقراء كما أن في الإنس فقراء، الإنس فيهم أغنياء وفيهم فقراء ويأكلون ويشربون، كذلك الجن فيهم أغنياء وفيهم فقراء، ومنهم من يحتاج يأكل حتى تمر، يعني هذا التمر إنما أخذه هذا الجني ليطعم به فقراء من الجن، ناس فقراء يحتاجون يأكلون التمر، كيف يأكلون، كيف يعملون، هذا خلق الله وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نؤمن ونصدق كما جاء هنا في هذا الحديث. قال ولن أعود، فعاد مرة أخرى. نعم، قال فذكرت
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تأخذه؟ فقلت نعم. فقال قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ما هنا أيضا موصولة بمعنى الذي، يعني سبحان الذي سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه سيعود، فأبو هريرة لما جاءت الليلة الثانية جزم 100% أنه سيعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه سيعود معناه 100% سيعود هذا السارق مرة أخرى. ولذلك جاء في بعض الروايات قال فتحينته، تحينته خلاص عارف أنه سيأتي، وبالفعل جاء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلت فإذا أنا
به، فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهدني ألا يعود فتركته، ثم عاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال تريد أن تأخذه؟ فقلت نعم. فقال قل سبحان ما سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت فإذا أنا به،
فقلت هذه المرة الثالثة. نعم،
فقلت عاهدتني فكذبت وعدت لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، لأنه تصور في صورة إنسان، يعني يستطيع يجره ويذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: خلي عني أعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت: وما هؤلاء الكلمات؟ قال: آية الكرسي، اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت عنه.
نعم، وهذا فيه كما يقول أهل العلم حرص الصحابة على الخير ومحبتهم في عمل الصالحات. يعني هذا الرجل يعني ما قال: والله سأعطيك مثلا شيئا من التمر أو مالا أو أقضي لك حاجة. علم أن أبا هريرة رضي الله عنه كحال الصحابة الآخرين عندهم محبة في الخير ومسابقة في الصالحات ومسارعة في مراضي الله عز وجل، فأرشده. وهنا أيضا كما قال العلم لا مانع، الإنسان يستفيد من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذا الأمر ولكنه كذوب. إنه أما تعلم يا أبا هريرة من هذا في يعني في الليالي؟ قال: إنه الشيطان. فالإنسان لا يمنع، الإنسان يستفيد ويتعلم من الآخرين، والإنسان لا يتكامل في رأيه ولا يأخذ، لا أبدا. بل كما قال الإمام الشافعي، وأنا قلت هذه المقولة عدة مرات: من قال قد علمت فهو أول من يحكم على نفسه بالجهل. العلم ما له، ليس له حدود. ما في واحد مثلا يحصل شهادة بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا يحفظ وعند السند سندين ولا حضر لكم مجلس يلا خلاص انتهينا ما عاد في علم. لا، من قال هذا؟ إذا قلت هذا فأنت أول من تحكم على نفسك بالجهل. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: نطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، إلى أن أموت ونحن نطلب العلم. فلا نزال نطلب العلم ونحضر مجالس العلماء ونقرأ ونستفيد ونتدارس إلى غير ذلك. أما كل إنسان يحكم، هذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير، على معرفة الخير، ومن ذلك أنه علم منه فضل آية الكرسي. فهنا قال: اقرأ عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة: فخليت له. نعم، فذكرت ذلك للنبي.
وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أو ما علمت أنه كذلك؟
نعم، هنا قال أهل العلم: هل كان أبو هريرة يجهل أن آية الكرسي تحفظ صاحبها وقارئها في الصباح والمساء؟ ما كان يعلم. اختلف في هذا على قولين. القول الأول قيل إن أبا هريرة لم يبلغه هذا الأمر، قد يكون بلغ الصحابة ولكنه ما بلغه هذا الشيء على وجه الخصوص فعلمه، هذا أمر. القول الثاني قيل: لا، إن أبا هريرة يعلم هذا الشيء ولكنه أراد أن يستفيد، لأنه قال: ألا أعلمك كلمات، فيمكن أنه سيقول له شيئا آخر، فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يسمع منه ولو شيئا آخر، فقال له مثل ما كان يعلم أبو هريرة من فضل هذه الآية الكريمة وهي آية الكرسي، فخلى عنه أبو هريرة، لأن هذا الجني يعني يعلم الحق ويعرف الخير ويحفظ آية الكرسي، فهذه من الأمور التي جعلت أبا هريرة يطلقه. ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر. على كل حال أيها الإخوة، هذا يدل على فضل آية الكرسي، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءتها صباح ومساء، وأيضا إذا أراد النوم يقرأ آية الكرسي. يعني المسلم يمتاز عن غيره والله الحمد، وخاصة طالب العلم ومن أنعم الله عليه بالخير يمتاز. بعض الناس إذا جاء ينام كذا جثة هامدة. يا أخي، في أذكار قبل النوم وفي أذكار بعد النوم، يعني ينبغي المسلم أن يكون مربوط بذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكون متعلق بربه جل وعلا. ويعني من باب الفائدة وجدت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكره، أظن أخذ الجهزة في ليس معك. طيب، أنا أرسلته للأخ عبد الله لكنني أخرجه الآن، وهي فائدة وجدتها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيها أن المؤمن يعني إذا أراد أن يعرف صلته بربه جل وعلا ومحبته فلينظر نفسه في أربعة مواطن، وذكر منها عند النوم وعند القيام من النوم. يعني بعض الناس متى إذا قام من النوم أول ما يفتح عينيه يلا يفتح الجوال، أخبار، اتصالات، ليش يا أخي؟ في أذكار، في أدعية تقال أنت قبل النوم. بعض الناس ما ينام أصلا إلا والجوال على صدره من كثر ما يقلب وينظر، يعني يتعب رأسه وينام. هذا خطأ يا أخي. أين الأذكار يا أخي؟ أين الذي من القرآن ومن السنة؟ إذن هذا يدل على الغفلة، هذا يدل على البعد عن الله تبارك وتعالى. على كل حال، ابن القيم رحمه الله ذكر أربعة مواطن في كتابه طريق الهجرتين، ذكر أربعة مواطن تدل إذا أردت أن تختبر نفسك في صلتك بربك ومحبتك الصادقة لله عز وجل، انظر كيف أنت. نعم، يختلف إنسان من يوم يفتح عينيه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا خاصة إذا كان في آخر الليل. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دعا أستجيب له، والله فضل عظيم. تفتح عينيك من يوم تفتح وأن تقول هذا، ارفع يديك وسأل الله. قال فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. أما إذا كنت قيام من الصبح مثلا، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، يعني إلى غير ذلك من الأذكار. فانظر نفسك إذا كنت من يوم تفتح وين فلان وين كذا، هذا اعرف نفسك أنك أخذت صفر في الاختبار، هذا أنت الآن محروم. تستيقظ وتسحب الجوال وتناظر، هذا معناه أنك محروم. لكن تستيقظ على ذكر الله وعلى ارتباطك بطاعة الله، والله إن هذا خير عظيم. هذا عاد ما يأتي أيها الإخوة بجوال بعيد ولك، لا، هذا يأتي بهداية وبتوفيق من الله وباستعداد قبل النوم وما بعد النوم. على كل حال نقرأ هذه المواطن الأربعة نستفيد منها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أربعة مواطن تظهر مقدار تعلق ومحبة العبد لربه.
نعم، تظهر مدى تعلقك بربك سبحانه وتعالى، أربعة مواطن. نعم، واحد،
أحدها عند أخذ مضجعه وتفرق حواسه وجوارحه الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه، فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به.
نعم، وشغل قلبه به، يعني أنت انظر وأنت عند النوم، بعض الناس مثلا ينام، ونحن لا نشبه ولا نقارن، مثلا ينام على شيء يحبه، مثلا محبوبته، مثلا على مال سيأخذه أو كذا. لكن المؤمن له مقام عالي، لا، هذا لا ينام إلا على ذكر الله سبحانه وتعالى. يبدأ يقرأ، يستفتح آية سورة الفاتحة، آية الكرسي، الآيتين، المعوذتين، الإخلاص، يبدأ يقرأ أذكار النوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وينام على ذكر الله، هذا يدل على تعلقك بالله. لكن يجي واحد تعبان وسهران في الليل وفي هالجوال إلين كما يقول بعضهم يتعب رأسه، فينام ويخبط رأسه كذا خبط كذا، لا ذكر لا شيء، ثم يقول لماذا تأتيني كوابيس في الليل، لماذا أنزعج، ولماذا ولماذا، أنت حرمت نفسك. وهذا يدل على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذا الموضع الأول يا أخي. الموضع الثاني،
الموطن الثاني عند انتباهه من النوم،
عند انتباهه، عند استيقاظك من النوم. نعم،
فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه، فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم.
الله أكبر. نعم، أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الإنسان إذا نام صعدت روحه إلى السماء، إن الله جل وعلا أراد له حياة أرجعها إليه، وإلا أمسكها، إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا من أذكار النوم التي نحن نقول. فأنت عندما تعود روحك تعود معها الحياة، وأعظم الحياة الحياة بذكر الله عز وجل، وهذا يدل على عظيم محبتك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الموضع الثاني.
الموطن الثالث عند دخوله في الصلاة، فإنها محق الأحوال وميزان الإيمان.
الله أكبر. نعم، عندما تدخل في الصلاة، هل أنت من يوم تكبر يلا تبدأ الشواغل والتفكيرات، ولا أنت منصب واقف موقف العبودية الحقة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذا يختلف. الناس هي أساس الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة. نعم،
بها بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه.
الله. نعم. الرابع.
الرابع الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال.
الله أكبر. عند الشدائد والأهوال. نعم.
فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه، ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده.
نعم. فلا أحد ينقذه ولا ينجيه من هذا كله إلا صلته بالله سبحانه وتعالى وعوده إليه، وأيضا يكون قد قدم قبل ذلك عملا صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قدم لك خبيئة، قدم لك عملا صالحا. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما كان الإمام مالك بن أنس كثير صلاة ولا صيام، وإنما كانت عنده سريرة فأقبل الله بقلوب الخلق إليه. يقول الإمام عبد الله المبارك وهو إمام المؤمنين أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه لقيه وسمع عنه، يقول: ما عندك كثير صلاة ولا كثير صيام، لكن عنده سريرة. وش معنى السريرة؟ يعني عمل صالح أخفاه لا يعلمه إلا الله عز وجل، صاحب قيام ليل، صاحب دمعة سريحة، صاحب وجل وخوف من الله، الله أعلم، عنده سريرة أقبل الله جل وعلا بقلوب العباد إليه. فمن الذي الآن لا يعرف الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة؟ من الذي لا؟ إمام مشهور، ضربت له أكباد الإبل ورحل الناس إليه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقول كانت له سريرة، يعني كان له عمل صالح. فالله الله أيها الإخوة، نحرص كل واحد منا يكون له سريرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، في آخر الليل، في مكان تتصدق فيه لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، في مواطن عظيمة، في قضاء حاجات الناس بما يتيسر لك لا يعلمها إلا الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة لا أوفيهم حقهم، وذكر منهم رجل نابته نائبة في الليل، فيعني ما لا شك سأل الله وكذا، لكن من الخلق ما رأى في الخلق إلا أنا، فجاءني من الصباح يطلب مني أن أسعى في قضاء حاجة إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه وارضاه. فهذه من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله ولا تحدث بها أحدا. فعلى كل حال، يعني هذه مواطن أربعة كما ذكر ابن القيم، أقولها باختصار: قبل النوم وبعد النوم وفي الصلاة وعند الشدائد والملمات. هذه من المواطن التي تدل على صدق تعلق العبد بالله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الآيتان من آخر سورة البقرة: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من
الرواية الأولى من قرأ الآيتين، الثانية بالآيتين، وهذا يدل على دقة الإمام النسائي، فهو عندما يكرر الحديث لا يكرر هكذا، هو يلحظ في حرف أو بدون حرف، في الإسناد اثنان مثلا اتفق في الرواية عن شيخ أم لا، هذا يدل، هو إمام مدقق رحمه الله تعالى، إمام في الرواية وإمام في الدراية، يعني الفقه والعلم. نعم.
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن بن يزيد: فلقيت أبا مسعود في الطواف فسألته فحدثني به.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أمر بنا هذا الحديث، والإمام النسائي يتفنن الحقيقة في إعادة الطرق، مثلا في الطريق الأخير فيه علقمة، يعني عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، فأعاد يعني النسائي يعيد كما قلت الأسانيد له فيها يعني ملحظ، إما ومع ذلك ذكر هنا أن عبد الرحمن بن يزيد لقي أبا مسعود الأنصاري وسأله عن هذا الحديث فحدثه به. وفيه أيها الإخوة فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخرهما. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كفتا، وقد ذكرت أن هنا حذف المتعلق كما قال الإمام الشوكاني وغيره ليتسع لجميع ما قيل في كفتاه، قيل كفتاه من الشرور من الشياطين، كفتاه من قيام الليل، كفتاه من القراءة في قيام الليل، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها الحافظ بن حجر. وقال بعد ذلك إن فضل الله واسع، إن فضل الله واسع، والحديث يعم ما ذكر فيه والله أعلم، وقد سبق هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا الباب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته.
الحمد لله. الحديث مر بنا فيما مضى، وفيه قول النبي وفيه عن ابن عباس قال بينا، وقلنا أيضا إنها جاء عن العرب ولغة فصيحة بينما وبينا، قال: وعنده جبريل عليه السلام إذ سمع نقيضا، قلنا هو الصوت الذي يكون من فوق في السقف، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا الباب قد فتح من السماء. هذا يدل أن السماء لها أبواب، وأن هذا الباب ما فتح البته إلا هذه المرة، هذا يدل على أمر عظيم وعلى شرف كبير سيكون. قال: ما فتح قط. قال: فنزل ملك، وفي الروايات السابقة قال: لم ينزل قط أيضا، هذا الملك ما نزل أبدا إلا هذه المرة. هذا يدل كل هذا على عظامي وشرفي ما سيكون. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله على أمته أنهم شركاء معه في هذا الفضل، لما أنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تشترك في هذا الفضل، فحري بنا أن نحفظ سورة الفاتحة، ونحن والله الحمد نحفظها ونعلم ما فيها ونؤمن بما دلت عليه، وكذلك خواتيم سورة البقرة. ولذلك قال النبي صلى الله أو قال جبريل عليه السلام: لن تقرأ حرفا منه إلا أعطيته. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما سبق أن هذا يشمل أمرين: الأمر الأول الإيمان بما دلت عليه سورة الفاتحة وهاتين الآيتين في آخر سورة البقرة، الإيمان الصادق بما دلت عليه وما تضمنته وتوحيد الله جل وعلا والأدلة على ذلك إلى آخره، ثم أيضا دعاء الله جل وعلا، تتوسل إلى الله تدعوه بكلامه سبحانه وتعالى، وهذا أفضل التوسل وأعظمه، وقد سبق الكلام عن هذا. نعم. أخبرنا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي.
اللهم صل وسلم على محمد. هذا الحديث يعني رواه الإمام مسلم وغيره. هنا قد أشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث والمذكور هنا أربع، فكيف يعني يقال؟ يعني الصحيح أن يقال أن ما يرتبط بالأرض يجعل شيئا واحدا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئين يخصان الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض كلها لنا مسجدا. الحمد لله هذا من فضل الله، وكما في الحديث الآخر فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فالحمد لله يصلي الإنسان، الأصل هو في المساجد، لكن إنسان مثلا في سفر في طريق أو لم يتيسر له وصلى في بيته، الأرض الحمد لله جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا سواء في التيمم أو في الصلاة عليها مباشرة. هذا يجعل أيها الإخوة رقما واحدا، حتى يعني تكون الأمور ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وقد جاء في الأحاديث الأخرى أن الملائكة يتراصون ويتمون الصف الأول فالأول، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يتراصون ويتمون الصف الأول فالأول، هذا أيضا فضل ومزية. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي، ما أعطي أحد من هذا الكنز إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على شرفه وعلى علو رفعته، وأنه والله هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وأننا في هذا الخير وهذا الفضل ببعثته صلى الله عليه وسلم. فأمته خير الأمم، وأمته المؤمنون منهم أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والرسل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لها فضائل. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في مثل أوتيت وأعطيت، قال أوصلها بعض أهل العلم إلى 60 مزية، قد تكون خاصة له صلى الله عليه وسلم وقد تشاركه الأمة بعد ذلك، يعني هي ليست الأمة مباشرة، هي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم الأمة تنعم بهذا الخير وبهذا الفضل، فصلوات ربي وسلامه عليه، وهذا فضل عظيم. قال لم يعطى منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه، وكان فضل الله عليك عظيما. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن الزبير عن مرة قال قال عبد الله رضي الله عنه،
هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم إذا جاء عبد الله هكذا الغالب أنه عبد الله بن مسعود، إلا أنه ينظر أيضا في من يروي عنه، قد يكون مثلا في تلاميذ الخلص لابن عباس فيكون ابن عباس، لكن الغالب أنه عبد الله بن مسعود. نعم.
قال خواتيم سورة البقرة أنزلت من كنز تحت العرش.
نعم هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، وهو يعني ما دل عليه هو قد دلت عليه الأحاديث السابقة، هو الحديث الذي معنا قال آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت أيها الإخوة في أول حديثي عن منهج الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى أنه قد يورد بعض الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يريدها في الأخير، هذا رقم واحد. والأمر الثاني أن هذه الآثار ليست مخالفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ذكره عبد الله بن مسعود هنا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة، وهذا يدل ولا شك أيضا على علم الصحابة وعلى عنايتهم بما تعلموه وورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الكهف.
نعم سورة الكهف الآن عن فضائلها. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر والوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال قال من رآه منكم فليقرأ فواتح سورة البقرة.
سورة إيش؟
الكهف.
نعم. نعم الحديث الذي بعده.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، من علامات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، وهو فتنة عظيمة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر أمته وحذر أمته من المسيح الدجال. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أعظم الفتن التي تكون بين يدي الساعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث جمعها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفتن والملاحم. أنتم تعرفون ولو بعد البداية والنهاية هناك مجلدان بعنوان الفتن والملاحم، جمع هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير وغيره أيضا من الأئمة في بيان فتنة المسيح الدجال. ومحصل هذه الأحاديث أنه شاب أعور العين، وأن شعره قطط، وأن عينه عنبة كأنها عنبة طافية، يعني متدلية خارجة يعني من محلها، وأن الله جل وعلا يعطيه من الخوارق العظيمة ما يعني يفتن به الناس ويدعي الألوهية من دون الله عز وجل، ويأتي على القرى التي تؤمن به فيضرب بعصاه فتنقلب مروجا وأنهارا وكذا، ويأمر السحاب فتمطر، والقرى التي لا تؤمن به يضرب عليها فتكون ممحلة قحطا جدبا، وهذا يعني إلى آخر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال دبر كل صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يقول عليه الصلاة والسلام لو يخرج وأنا موجود فأنا حجيجه، فإن خرج يعني بعد ذلك فكل امرئ حجيج نفسه، كل إنسان ومع نفسه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل المكة، أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وأن هناك ملائكة تحرسها، ولكن جاء في الحديث أن المنافقين وأن الفجار تلفظهم ويخرجون إليه ويفتنون به. فلا شك على كل حال هو فتنته فتنة عظيمة قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من فتنته ومن شره، هذا أمر كما هو معلوم في السنة، وأيضا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ عليه. جاء هنا عدة أحاديث، جاء أنه من حفظ 10 آيات من سورة الكهف هكذا على وجه الإطلاق، وجاء أيضا من حفظ 10 الآيات الأول من سورة الكهف، وفي رواية أيضا 10 الأواخر من سورة الكهف، وهاتين الروايتان هاتان الروايتان في صحيح الإمام مسلم، يعني كلها صحيحة. وجاء أيضا أنه من قرأ 3 آيات، يعني جاءت الروايات مرة بالقراءة ومرة بالحفظ ومرة من قرأ سورة الكهف كاملة. فعلى كل حال شراح الحديث وأهل العلم كيف الجمع بين هذا كله؟ قالوا أولا يعني كون الإنسان يحفظ سورة الكهف كاملة هذا هو الأفضل، وهذا هو يعني الأجمل والأحسن بالمؤمن أن يحفظ هذه السورة، لكن إن عظم عليه ولم يستطع فليحفظ 10 الآيات الأول من أولها والعشر الأواخر من آخرها يحفظها، وإن لم يستطع فليقرأها. بعض أهل العلم قال لا، أن القراءة مقصود بها الحفظ، لكن قال أهل العلم فضل الله واسع، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ فليقرأ، المهم أنه يستحضر هذه السورة. طيب لما خصت سورة الكهف بهذا كله؟ قالوا لي أمور، أولا أن فيها التوحيد وبيان أدلة وحدانية الله جل وعلا وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، جاء هذا في أول السورة وفي آخرها. 2 أن فيه بيان ضلال المشركين الكفار، حتى جاء هذا في آخر السورة أنهم أخسروا الناس أعمالا وأن مآلهم إلى النار، هذا أمر الثاني. الأمر الثالث أن الله جل وعلا ذكر في بداية السورة جملة من الخوارق والمعجزات من قدرته سبحانه وتعالى، كأن تكون الأرض هشيما ثم تحيا وأن ما يكون عليها فهو ابتلاء. ثم أيضا قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين باتوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، ما ماتوا ولا شيء، وإنما ومعهم هذا الكلب، وكيف رجعوا إلى قومهم. يعني الله جل وعلا هو القادر على كل شيء. وإنما أعطى المسيح الدجال نوعا وجزءا من الخوارق والمعجزات، يعني جزءا من الخوارق، هي ليست معجزة، المعجزات الأنبياء والرسل، جزءا من الخوارق، هو من أجل فتنة وابتلاء يكون للناس في آخر الزمان. أيكون بعد هذا كله كما قال المفسرون هو الذي يعبد من دون الله عز وجل، هو المستحق أن يعبد؟ لا والله، حاشا وكلا، وإنما سيقتله كما جاء في آخر الأحاديث أنه ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويقتله. على كل حال أيها الإخوة، هذا ما تضمنته سورة الكهف، فحري بالمؤمن أن يحفظ هذه السورة، وإن لم يستطع فليداوم قراءتها، وإن تيسر له أن يحفظ أولها وآخرها وأن ينظر فيها. وكما قلت ذكر فيها 4 قصص لم ترد في غيرها من القرآن: قصة أصحاب الكهف الفتية، قصة صاحب الجنتين، قصة موسى والخضر، قصة ذي القرنين. ولذلك يسميها أهل العلم العواصم من الفتن، لأنها هي في فتنة المسيح الدجال، وفيها 4 فتن وبين الله جل وعلا لنا فيها العصمة والنجاة. فمثلا عندنا فتنة الشباب، الشباب فتنة وحيوية، لابد أن يربوا على طاعة الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا فتنة المال، قصة صاحب الجنتين. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قصة موسى والخضر في تلك الوقائع الثلاثة التي حصلت لهم، والقصة الرابعة قصة ذي القرنين في رحلاته الثلاث إلى المغرب وإلى المشرق وإلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، ممن كانوا يخشون عدوان وظلم يأجوج ومأجوج. فعلى كل حال يعني هذه السورة العظيمة ينبغي المؤمن كما قلت يحفظها أو ما تيسر منها، وأن يعلم معانيها ومقاصدها، كل هذا من الأمور المطلوبة. الحقيقة قبل يعني أن ننصرف، يعني أنا أعتذر منكم، وأنا أعرف أن هذه الكلمة ثقيلة علي قبل أن تكون ثقيلة عليكم. الأسبوعين القادمين أنتم تعرفون ستبدأ الاختبارات عندنا في الجامعة، وأنا مضطر أنني أرجع إلى الرياض، وتعرفون هذه اختبارات، يعني ما ينفع الواحد يوكل واحد ويقول لا، هذا شيء أمر عظيم، لا بد الأستاذ يحضر بنفسه ويراقب ويصحح ويختبر. فأنا يعني الحقيقة أمام هذا الحضور وهذا الجمع الكريم الذي والله أخجل على نفسي أنني يعني أعتذر منكم، لكن العلم لن ينقطع، والدرس سيكون موصولا بإذن الله تعالى عبر منارة الحرمين الشريفين، سيكون عن بعد السبت والأحد والاثنين، لن نترك بإذن الله الدرس. ومن فاته الاستماع للدرس مباشرة عبر منارة الحرمين الشريفين فليستمعه في الجروبات أو نحن نسميها المجموعات التي عندنا ولله الحمد بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي، والذي له رغبة في أن يستمع لهذه الدروس القادمة إن شاء الله عن بعد يسجل اسمه ورقم جواله، أو بدون اسم يعطي رقم جواله للأخ القارئ عبد الله وهو يضيفه معنا، أو على التليجرام بعنوان حلقة التفسير في المسجد النبوي. وأنا الحقيقة أعيد وأكرر أعتذر، يعني وهذه الكلمة ثقيلة علي جدا، ولي الآن كم يوم وأنا أفكر كيف سأعتذر من هذا الحضور الكريم الطيب، وفيهم الأخيار وفيهم الصالحون، وأنا والله أنا أفرح بهذا المجلس أكثر من فرحكم، وأنا المستفيد قبل أن تستفيدوا. يعني وأنا أقولها صدقا، لا تواضعا باردا ولا مجرد يعني استدرار للعطف، لا والله لا أقول إلا الحق، وأنا على يقين أن في هذا المجلس أناس صالحون وأخيار، إذا دعونا وقال أحدهم آمين دخلنا في بركة استجابة دعائه، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأنا استفيد أيضا في التحضير وفي العلم، فأنا المستفيد الأول. لكن الحمد لله نحن لن ننقطع، سنتواصل بإذن الله تعالى في الأسبوعين القادمين عن بعد عبر منارة الحرمين الشريفين مباشرة، ومن فاته ذلك فيسجل معنا ويستمع للدرس ويسجل، لأن إن شاء الله إذا عدنا سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في كتاب فضائل القرآن للإمام النسائي مرة أخرى بإذن الله تعالى. هنا الأخ يسأل يقول هل تصح صلاة الفريضة بوضوء نويت به النافلة؟ نعم يصح. يقول إن في بعض الناس يقول لا يصح، لا هذا غير صحيح، يصح أن تصلي به الفريضة وأن تصلي به النوافل والحمد لله. هل يجوز قراءة أواخر سورة البقرة والإكثار منها في الصلوات لأخذ الفائدة الأكبر منها ومن فضلها؟ لا، يعني كل إنسان يكثر ولا يقرأ شيئا آخر هذا خلاف السنة، لكن نعم اجعلها دائما معك، اقرأها واقرأها في صلاتك واقرأها في الليل، لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ في ليلة كفتاه، احرص دائما في الليل هذا بالذات. هل يجوز لباس اللبس ذي اللون الأحمر بجميع درجاته؟ باقي الكلام ما هو متضح، لا الأحمر كاملا هذا لا يجوز، نعم هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فأنت تلبس الأحمر مثلا يكون مقلم مخطط أو فيه لون آخر، أما أن يكون أحمر هكذا هذا يعني خلاف السنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ يقول انتهت، نعم هذا يقول انتهت الكتب التي جيء بها الدفعة الثانية ونتمنى الإتيان بنسخ ثالثة. والله يعني عاد ما أنا أدري، عاد يعني هذا اجتهد الإخوة جزاهم الله خير، جابوا نسخ ونفدت وجاءوا بنسخ ثانية ونفدت، وهذا يدل ولله الحمد كما قال لي الأخ المسؤول على رغبة الطلاب في الخير وعلى التواصل في الدرس، فالحمد لله. فعاد يعني لا الآن لا أعرف شيئا قريبا سيؤتى به، لكن عاد ما نحتاج يصور من صاحبه، ولعله يتيسر لعله بدون وعد لعله يتيسر شيء في المستقبل والله أعلم. هذا الأخ يقول بعد أن والله الحمد يعني خفت الجائحة ورجعت الصفوف نرى بعض الناس لا يزالون يتباعدون في الصلاة حتى في الحرمين، وإذا حاولنا أن نقترب منهم لسد الفراغ يبتعدون عنا، هذا خطأ. خلاص الحمد لله ما دام رفع الحظر الآن في مسألة التباعد بين المصلين خلاص نعود إلى السنة. السنة هو تراص الصفوف، أتم الصفوف، سد الخلل ما يجوز. خلاص هذا الحمد لله كان في زمن مضى، وأسأل الله جل وعلا أن يكفينا ما بقي منها، ونسأل أن يكفينا أيضا الشرور والمصائب، وأن يحفظنا بحفظه إنه لذلك والقادر عليه. فما دام أن الأمر ولله الحمد جاء في هذا التوجيه فلنعد ونسد الخلل ونتراص والله أعلم. هذا يقول لماذا النسائي لم يقتصر في سننه بتخريج الأحاديث مثل البخاري ومسلم؟ لا، البخاري قد بعض الأحيان يأتي بآثار يروي خاصة في الأول بعد التبويبات يذكر رحمه الله تعالى. فعلى كل حال لكل إمام طريقته، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.